يا أيها الكريم أحسن ضيافة الضيوف، المعنى لكرمك ولكونك كريما لا بد أن تحسن ضيافة الضيوف. هذه فائدة. الفائدة الثانية ما هي؟ أن ما يذكر في هذا الخطاب من إيش؟ من مقتضيات الإيمان. الفائدة الثالثة أن الإخلال به إذا كان أمرا أو إذا كان نهيا أو الشك أو التكذيب إذا كان خبرا مناف للإيمان، إما لكماله وإما لأصله. أن ما يذكر في هذا الخطاب تكون مخالفته منافية للإيمان إما لكماله وإما لأصله. هذه ثلاث فوائد يبينها لنا الأخ. بين الفوائد. إيش الفوائد؟ تسطير الخطاب بالنداء يدل الاعتناء بمضمون الخطاب. طيب، ثانيا من مقتضيات الإيمان أي مما يقتضيه الإيمان. تمام. ثالثا أو خبرا ينافي الإيمان إما أو لأصله. بارك الله فيك. انتبهوا يا أخواني إلى القواعد. القواعد في الحقيقة هي العلم، وأنا أحث دائما طلاب العلم على أن يعتنوا بالقواعد والأصول لأنها هي العلم حقيقة. أما معرفة المسائل الفردية كأن هذا الشيء حرام هذا حلال، هذا لا شك أنه علم، لكن العلم الرصين الراسخ هو الاعتناء بإيش؟ بالقواعد، حتى تبقى عندك قواعد تستطيع أن تفرع منها فروعا كثيرة. ولهذا يقول العلماء من حرم الأصول حرم الوصول، من حرم الأصول حرم الوصول، يعني لن يصل إلى الغاية المطلوبة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. تقدموا وتقدموا معناهما واحد. المعنى لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا شيئا على أقوال الله ورسوله، لا تقدموا شيئا على ما شرعه الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فإذا قال قائل هذا حرام والله قد حله، يكون إيش؟ قد تقدم بين يدي الله ورسوله. وإذا قال هذا واجب والله لم يجبه، يكون قد تقدم بين يدي الله ورسوله. فلا تتقدم بين يدي الله ورسوله بأي شيء، لأن ذلك ينافي كمال الإيمان وكمال الأدب. طيب، هل إذا غلا الإنسان في صلاته أو في صيامه هل يعد ذلك تقدم بين يدي الله ورسوله؟ أجيبوا يا جماعة. نعم، يعد تقدما. ولذلك لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لأقومن الليل ما عشت ولا أصومن النهار ما عشت، هل أقره الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه أراد طاعة، أراد التهجد في الليل كله وأراد الصيام في الدهر كله، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقره على ذلك. دعاه فقال أأنت الذي قلت كذا وكذا؟ قال نعم، فمنعه من ذلك وقال له إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولربك عليك حقا ولزورك أي زائرك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وفي النهاية قال له أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وقال في الصيام أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. إذن التقدم بين يدي الله ورسوله سواء كان في الزيادة في العبادة والغلو فيها أو في إيجاد حكم شرعي لم يكن في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، فإن قال قائل وإذا ابتدع الإنسان بدعة في الدين هل يكون متقدما بين يدي الله ورسوله؟ نعم ولا لا؟ أن تقول بلى. ايش؟ لا تكون بلى دائما على لسانك. هل يكون متقدما بين يدي الله ورسوله؟ الجواب نعم. ولهذا يمكن ان تاخذ هذه الايه دليلا على تحريم البدع مع الادله الكثيره على ذلك. لكن كلما كثرت الادله قوي ثبوت الحكم. اذن كل بدعه في دين الله فانها من باب التقدم بين ايش؟ بين يدي الله ورسوله. طيب، قوله تعالى ورسوله، من المراد بالرسول؟ أمحمد صلى الله عليه وسلم أم كل رسول؟ الآية نزلت على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون معنى بين يدي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال واتقوا الله، بعد أن نهانا قال اتقوا الله أي نفذوا ما نهيتكم عنه، فلا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فإنكم إن فعلتم ذلك فقد جانبتم التقوى، وإن امتثلتم ولم تقدموا فقد اتقيتم الله. واتقوا الله، والكلمة هذه كلمة تخويف وإنذار أن من لم يتق الله فقد عصى الله. فما المراد بالتقوى؟ إيش معنى التقوى؟ التقوى دائما تكون في الكتاب والسنة، حتى أن الله يقول ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ما معنى التقوى؟ أجمع ما قيل في معناها أنها امتثال أوامر الله واجتناب نواهي الله على علم وبصيرة. قل هنا الأخ، ما أجمع ما قيل في التقوى؟ فعل الأوامر واجتناب النواهي على علم وبصيرة. طيب بارك الله فيك، هذه التقوى. فمن عصى الله فليس بمتق لله، ومن لم يقم بما أوجب الله فليس بمتق لله عز وجل. إن الله سميع عليم، واتقوا الله إن الله سميع عليم. فبسمعه يدرك كل مسموع، وبعلمه يدرك كل معلوم. وهذه الآية ختام السورة، الآية بهذين الاسمين فيه نوع من التهديد، كأن الله يقول إن تقدمت بين يدي الله ورسوله فالله يسمعك، وإن تقدمت بين يدي الله ورسوله بفعل فالله يعلمك. واعلم أن السميع والعليم من أسماء الله تعالى، السميع والعليم من أسماء الله تعالى. وكم أسماء الله الأخ؟ 99 فقط؟ قليلة يا شيخ، ها؟ لا تحتاج علي بقولي، السرح تفضل. طيب زين، طيب انت ما سألتك عن الدليل، اعطني الحكم واجلس. نعم، انا ما اسأل الدليل، هل توافق الاخ ولا توافق الاول الثاني ان اسماء الله غير محصورة بعدد معين؟ طيب استرح، ولا يمكن ان تحصل بعدد معين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث دعاء الهم والغم المشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أسألك بكل اسم هو لك، استمع، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، هذه اثنين، أو علمت به، نعم، أو إيش؟ أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فقوله سميت به نفسك يعني سواء أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. علمته أحدا من خلقك، من خلقه الذين يعلمهم الله بأسمائه؟ من؟ الأنبياء والرسل. إذن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن أسماء الله ثلاثة أقسام، قسم في القرآن، قسم في السنة، قسم استأثر الله به في علم الغيب. وما استأثر الله به في علم الغيب لا يمكن لأحد أن يعلمه، لأن الله استأثر به، فهو من خصائصه جل وعلا. طيب، إذن أسماء الله ليست محصورة بعدد معين ولا تمكن الإحاطة بها، والدليل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهذا يدل على أنها محصورة كما قال أخونا إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، قلنا هذا لا يدل على الحصر بل يدل على أن لله 99 اسما موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، فكأنه قال من أحصى من أسماء الله 99 اسما دخل الجنة. انتبه يا أخ. قال العلماء ونظير ذلك أن تقول عندي 100 ريال أعددتها لشراء الكتاب الفلاني، هل معناه ليس عندك غيرها؟ أجيب يا أخ. قال أنا في جيبي 100 ريال أعددتها لأشتري بها صحيح البخاري، هل معناه ليس عندك غيرها؟ لا. فهذه الصيغة لا تدل على الحصر، وعلى هذا فأسماء الله لا يمكن الإحاطة بها، لا تمكن الإحاطة بها، لأن منها أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده ولم يطلع عليها أحد. أفهمت يا أخي؟ طيب، أسماء الله 99، العلماء رحمهم الله اختلفوا في تعيينها، اختلفوا في تعيينها. ويمكن للإنسان إذا تتبع القرآن والسنة يمكن أن يحصل على 99 أو أكثر، فليختر 99 منها وليحصها حتى يدخل بها الجنة. ولكن ما المراد بإحصائها يا جماعة؟ ما المراد بإحصائها؟ هل المراد أن تكتبها وتحفظها؟ لا، المراد بإحصائها ثلاثة أشياء. المراد بإحصاء أسماء الله الحسنى ثلاثة أشياء. الأول إحصاء لفظها، إحصاء لفظها. الثاني معرفة معناها. الثالث العمل بمقتضاها. كم؟ نعماه. حفظ اللفظ. نعم، بارك الله فيك. يعني ليس المراد بإحصائها أن تعدها فقط، لا بد أن تعرف المعنى، ولا بد أن تعمل لله بمقتضاها. والأضرب لكم مثلا من أسماء الله تعالى الغفور، أليس كذلك؟ الغفور، الغفور ايش معنى الغفور؟ الذي يغفر الذنب. طيب ما معنى يغفر الذنب؟ ما معناه؟ لا إله إلا الله، كلكم يقول رب اغفر لي، وش معناه؟ يعني معناه الستر والتجاوز، الستر والتجاوز. ما الدليل على أن هذا هو المعنى؟ الدليل أن اللغة العربية تأخذ المعنى المعقول من الشيء المحسوس. الغفور مأخوذ من المغفر، أتدرون ما المغفر؟ المغفر هو الذي يغطى به الرأس ويسمى البيضة وقاية من السهام، وقاية من السهام. هذا المغفر يحصل به أمران، الأمر الأول امشي يا أخي الستر، والأمر الثاني الوقاية من السهام. اجعل على رأسك قبعة من حديد، وش فيها؟ جعل إنسان جعل على رأسه قبعة من حديد، وش فيها؟ ستر وإيش؟ ووقاية. هذا المغفر. اجعل على رأسك طاقية من قطن، وش يحصل فيها؟ ستر بلا وقاية. ولهذا نقول الغفور هو الذي يتجاوز عن سيئات عباده تبارك وتعالى ويسترها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة، يخلو به ويضع عليه كنفة يعني سترة، ويقرره بذنوبه، فعلت يا عبدي كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا، فيقر، ما يقدر يقول لا، فيقول الله عز وجل إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. اللهم لك الحمد، فضل من الله، أسأل الله أن يغفر لي ولكم الذنوب، يسترها عن العباد ويتجاوز عن عقوبتها، إنه على كل شيء قدير. طيب إذن لابد أن تفهم المعنى. وش بقي علينا؟ العمل بالمقتضى. الغفور يقتضي منك أن تطلب مغفرته، أن تطلب مغفرته. طلب المغفرة يكون باللفظ ويكون بالفعل، انتبه يا أخ، طلب المغفرة يكون باللفظ ويكون بالفعل، صح؟ كيف أنا أطالبك بهذا؟ كيف القول؟ طلب المغفرة بالقول، كيف يقول؟ كيف يقول؟ كيف يقول؟ هذه اللهم اغفر بالفعل؟ لا، أسرع. على كل حال لئلا يذهب علينا الوقت، طلب المغفرة بالقول أن تقول اللهم اغفر لي، هذا واضح. طلب المغفرة بالفعل أن تفعل الأعمال الصالحة التي تكون سببا للمغفرة، لتكون سببا للمغفرة. من ذلك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا طلب المغفرة بإيش؟ بالفعل. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا طلب المغفرة بإيش؟ بالفعل. طيب، من توضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، إيش هذا؟ طلب بالفعل. إذن تعمل بمقتضى اسمه الغفور أن تتعرض لمغفرته عز وجل بأن تسأله المغفرة بلسانك أو تسأله المغفرة بحالك، يعني بالفعل، واضح يا جماعة؟ زين. طيب، البصير. البصير لابد أن تعرف ما معنى البصير. الذي لا يخفى على بصره شيء وإن دق، وإن كان أبلغ شيء في الدقة، واضح؟ تعمل بمقتضاه، بمقتضى أنه بصير. إيش الآن بالمقتضى؟ أن أتجنب كل فعل لا يرضاه، لأنك لو عملت فعلا لا يرضاه فقد إيش؟ فقد رآك، فقد رآك عز وجل. فبإيمانك أنه بصير تستحي أن تفعل شيئا نهاك عنه. استمع يا أخ، بإيمانك بأنه بصير تستحي أن تفعل فعلا لا يرضى. ولهذا قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، واضح يا جماعة؟ طيب، العليم. العليم ما معنى العليم؟ العليم هو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا من قول ولا من فعل ولا من عقيدة في القلب، حتى اللي في القلب يعلمه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. إذا كنت تؤمن بأن الله عليم، فما هو العمل بمقتضى هذا الإيمان؟ العمل أن لا أعمل شيئا أو لا أقول شيئا أو لا أعتقد شيئا لا يرضاه أبدا، لأن أعرف، لأني أؤمن بأن الله به عليم. كذلك لا يفقدني، نعم، حيث أمرني، لا يفقدني حيث أمرني، بمعنى إذا أمرني بشيء أفعله، لأني لو تخلفت إيش يعلم الله ولا لا يعلم؟ يعلم. فالمهم هذه نقطة يا أخواني أكثر الناس لا يدركونها، لا يدركون معنى العلم، معنى إحصاء أسماء الله، ولا يدركون العمل بمقتضاها، وهذا من أهم شيء. يعني ليس المهم أن تعرف اللفظ والمعنى، هذا مهم لا شك، لكن أهم من ذلك إيش؟ أن تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء، أن تتعبد لله بمثل بمقتضى هذه الأسماء. وأريد الآن سؤال على الجميع، ومن عرف فليرفع. التواب من أسماء الله، من أسماء الله، تفضل. التواب من أسماء الله، كذا، ما معناه؟ ما تدري ايش معنى التواب؟ ألست تقول اللهم تب علي؟ وش معنى عندك؟ استرح، الله المستعان. ايش هي وش معنى يتوب عليه؟ يغفر ذنبه، يتجاوز عن مخالفاته. طيب بارك الله فيك، اصبر. اذا علمت ان الله تواب فمقتضى ذلك ان تتعرض للتوبه، ما دام عارف ان الله تواب لابد ان اتعرض للتوبه، فاتوب الى الله تعالى. والتوبه معروفه للناس هي الرجوع من معصيه الله الى طاعه الله. بارك الله فيك. على كل حال الاسماء كثيره، لكن احفظوا هذا، احفظوا هذا، ان من المهم جدا في اسماء الله ان تتعبد لله بمقتضى هذه الاسماء. يقول الله عز وجل: واتقوا الله ان الله سميع عليم. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، هذه واحده. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، هذه اثنتان. ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. يا ايها الذين امنوا كررها عز وجل لاهميه الموضوع. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، اذا كلمك الرسول عليه الصلاه والسلام بخطاب واطئ لا ترد عليه بخطاب ارفع منه. نعم، لان هذا يخالف ايش؟ يخالف الادب. انت لو ولله والرسول خير منك، لو ان انسان كنت تخاطبه بسر فجعل يرفع صوته، جعل يرفع صوته، الا تعد ان ذلك خلاف الادب؟ اجب بلى، اعد ذلك. كذلك الرسول عليه الصلاه والسلام: اعظم الناس حقوقا علينا لا نرفع اصواتنا فوق صوته. اذا خاطبك الرسول بخطاب هادئ لا يجوز ان ترفع صوتك، لان هذا خلاف الادب، فوق صوت النبي. ولا تجهروا له بالقول، ايضا اذا كلمتموه ابتداء لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. شوف الله، ادب عظيم. اذا خاطبك لا ترفع صوتك عليه، اذا ناديته ايش؟ لا تجهر له كما تجهر لغيره، كلمه بادب: يا رسول الله، بقول منخفض متأدب. أما إذا كنت تخاطب أخاك تقول: يا محمد، يا عبد الله، صوت مرتفع، هذا ما يهم، يعني لا شك أنه سوء أدب، لكن ليس كسوء الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، معناه يا أخوان، يعني إذا خاطبك بصوت فلا تخاطبه بصوت أعلى منه، هذا واحد. لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يعني إذا خاطبتموه أنتم، إذا خاطبتموه أنتم فلا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ثم هدد سبحانه وتعالى من خالف ذلك بقوله: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني ربما تحبط أعمالكم بهذا العمل وأنتم لا تشعرون، يعني تتهاونون بالأمر، تظنون أن الأمر هين فتحبط أعمالكم ولا تشعرون بذلك. انتبه يا أخ. إذن يستفاد من هذه الآية الكريمة أن من رفع صوته فوق صوت النبي فربما حبط عمله، من جهر له بالقول كجهر الناس بعضهم لبعض فإنه يحبط عمله وهو لا يشعر، لأنه يرى أن هذا أمر هين. لما نزلت هذه الآية كان ثابت بن قيس رضي الله عنه من خطباء الرسول عليه الصلاة والسلام، خطيبا مسطعا ومن الشعراء أيضا فيما أظن، وكان جهوري الصوت. وفي قلوب الصحابة رضي الله عنهم من الخوف من الله عز وجل ما جعلهم أهلا أن يكونوا أصحاب رسول الله. لما نزلت هذه الآية أتدرون ما صنع؟ اختفى في بيته وجعل يبكي ليله ونهاره، لأنه كان جهوري الصوت، فخاف أن تدركه هذه الآية، وإذا أدركته إيش يكون؟ يحبط عمله وهو لا يشعر، ففقده النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم في أمته وحسن معاملته أنه يفقد أصحابه، يقول أين فلان، لا سيما الملازمون له إذا لم يرهم يقول أين فلان، فسأل عنه فقالوا يا رسول الله إنه منذ أن نزلت هذه الآية وهو في بيته يبكي. فأرسل إليه لما قال إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وأخشى أن يكون حبط عملي وأنا لا أشعر. الله أكبر. لكن يا إخواني، من حملته مخافة الله على العمل نال الأمان، هذه قاعدة. من حملته مخافة الله على العمل نال الأمان. أتدرون ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له لست من هؤلاء، إنك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. الله أكبر. ثلاث بشرات حمل على ذلك، إيش يعني أوجب هذه البشرات الثلاث؟ أوجبه إيش؟ خوف الرجل من الله عز وجل أن يحبط عمله. قال تعيش حميدا، فعاش الرجل حميدا محمودا، لم يتعد على أحد ولم يتعد أحد عليه بالذم والقدح. الثاني تقتل شهيدا، قتل شهيدا رضي الله عنه في وقعة اليمامة يدخل الجنة، لأن من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة بعينه نشهد له بعينه. أفهمتم يا جماعة؟ ولهذا يذكر أهل السنة والجماعة في كتبهم في العقائد من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومنهم ثابت ابن قيس ابن شماس. انظر يا أخي الخوف من الله عز وجل ماذا أنتج. قصة أخرى أعجب منها أوجبها الصدق مع الله ورسوله، أوجبها الصدق مع الله ورسوله، وهي قصة عجيبة. ندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الخروج لغزو الروم على أطراف الشام في تبوك، لأنه بلغه أنهم يجمعون العدد والعدة لمحاربة الرسول عليه الصلاة والسلام، فندب أصحابه وبدل الصحابة أموالا عظيمة لهذه الغزوة، ومنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه تبرع بمئة بعير بأحلاسها وأقتابها وبغيرها من الدنانير والدراهم. المهم خرج المسلمون وتخلف المنافقون، تخلف المنافقون وقالوا لا تنفروا في الحر، لأن وقت الغزوة سبحان الله ابتلاء من الله عز وجل امتحان، وقتها حين اشتد الحر وطابت الثمار يعني الرطب طاب والحر شديد، أحسن ما يكون الإنسان أن يبقى تحت ظل النخيل ويأكل من الرطب ويشرب من الماء البارد، ولا لا؟ عجيب يا أخوان. نعم، وهذا هو الذي يريده المنافقون. قالوا لا تنفروا الحر، ماذا قيل لهم؟ قال الله تعالى لنبيه قل نار جهنم أشد حرا. المهم تخلف المنافقون، تخلف ثلاثة من الصحابة، من الصحابة المؤمنين حقا، ويعينهم لنا من يحفظهم منكم. ثلاثة، تفضل، بارك الله فيك. تمام، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. وكان كعب رضي الله عنه أشب القوم وأجلدهم، وكان في تلك الغزوة قد جمع الله له بين القوة والغنى، وكان عنده راحلتان. رجع النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك ولم يلق كيدا، وجاء إلى المسجد، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل، إذا قدم من سفر، أول ما يبدأ به المسجد يصلي ركعتين، وأمر جابر بن عبد الله بذلك، أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين. وأنا سائلكم، هل منكم من يعمل بهذا؟ إذا وصل إلى بلده قبل أن يذهب إلى بيته يصلي ركعتين في المسجد؟
عجيب يا اخوان.
ما خلوكم صادقين لان القصه هذه في الصدق. نعم اكثر الناس غافلون، بل اكثر الناس جاهلون بهذا الامر، والا فالناس معهم حب للخير، وكثير من الناس غافلون. اقول الان من الان ان شاء الله اذا قدمتم الى بلادكم فاول ما تفعلون قبل ان تحطوا الرحله في بيوتكم ادخلوا المسجد وصلوا فيه ركعتين، لان هذا سنه الرسول عليه الصلاه والسلام قولا وفعلا. المهم جلس في المسجد وجاء المعذرون وجاء المنافقون وجاء المنافقون يعتذرون، والمنافق كما تعلمون المنافق يقول الله عز وجل وإذا رأيتهم إيش تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. ما هنا أحسن من اعتذار المنافق؟ المنافق يصور الحجة بأحسن أسلوب مقنع، لأنه ما يهم يكذب يصدق ما يهم، المهم أن يعذر ولو ظاهرا. جاء الناس المنافقون كما وصف الله عز وجل، قال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، أكمل الآية، فأعرضوا عنهم إنهم رجس، هذا واحد، والثاني ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وماذا يفيدهم إذا رضيتم أنتم والله لم يرضى؟ هل يستفيدون شيئا؟ لا والله، إذا لم يرضى الله عنك فلو رضت عليك أمة الثقلين ما ينفعك، لكن إذا رضي الله، أقول إذا لم يرضى الله عنك، إذا لم يرضى الله عنك فلو رضيت عنك أمة الثقلين لم ينفعك، وإذا رضي عنك فسترضى عنك أمة الثقلين. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. المهم المنافقون جاءوا يعتذرون، والرسول عليه الصلاة والسلام يقبل اعتذارهم ويكل سرائرهم إلى من؟ إلى الله الذي يعلم السر وأخفى، ويروحون. تجد المنافق منتفش، لماذا؟ لأنه لم يعاقب على تخلفه ورأى أنه قد نجا وهو الله لم ينجو. جاء كعب بن مالك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وسولت له نفسه أن يعتذر كما يعتذر المنافقون ويكفيه استغفار الرسول له، وفعلا أشار عليه بعض الناس بهذا، لكنه جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بأنه لا عذر له، لا مرض ولا عرج ولا عمى ولا فقد مال، بل قال عنده راحلتان، قال ولو أني قعدت إلى أحد لأمكنني أن أتخلص منه بعذر، لأني أوتيت جدلا، يعني في جادل، نعم، ولكني والله لا أقول شيئا ترضى به عني اليوم فيسخطك الله علي غدا. الله أكبر، شبه الإيمان، إيمان كامل، يقول أنا ربما أعتذر إليك وأتخلص، لكن إذا اعتذرت إليك ثم فضحني الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما هذا فقد صدق، ثم انطلق فلحقه رجلان من قومه وقال له لما لم تعتذر كما اعتذر الناس؟ قال لا أعتذر. يقول فهممت أن أرجع ثم قلت هل أحد من الناس فعل مثل هذا؟ قالوا نعم فلان وفلان. قال فذكر لي رجلين صالحين فقلت لي بهما أسوة. شف التأسي كيف يكون لما صار غيره فعل مثله تقوى، ولهذا التأسي يعني يكون الإنسان يتأسى بغيره هذا أمر فطري. طيب راح، فماذا كانت العقوبة؟ استمع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهما، قال أحد يكلمهم حتى كانوا يسلمون على الناس ولا يردون عليهم السلام. يقول حتى كنت، يقول كعب، يقول أنا أشب القوم وأجلدهم، فكنت آتي إلى المسجد وأصلي فيسارقني النبي صلى الله عليه وسلم النظر، فإذا التفت إليه صد وأعرض، فكنت أسلم عليه فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا. يسلم على من؟ على رسول الله. ومن أحسن الناس خلقا؟ رسول الله. ومع ذلك يقول كعب لا أدري أحرك شفتيه بالسلام أم لا. وبقي القوم كما ذكر الله عز وجل حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. يقول حتى تنكرت لي الأرض فلم تكن بالأرض التي أعرفها وتنكر لي الناس وكنت يعني كأنه يقول كنت أرى وجوها غرباء. معلوم الإنسان إذا صار لا يكلم ولا يسلم عليه ولا يرد سلامه ستكون الأمر عليه شديدا يا أخوان، سيكون الأمر شديدا جدا جدا. في أثناء ذلك امتحن كعب بن مالك، امتحن كعب بن مالك بأعظم محنة مرت عليه. وانتبه أيها الشاب، امتحن بمحنة جاءه كتاب من ملك غسان يقول بلغنا أن صاحبك قد جفاك فالحق بنا نواسك. ما نواسك؟ يعني نجعلك مثلنا، نعطيك شيء من الملك. الله المستعان، هذه محنة ولا لا؟ محنة. رجل مهجور يمشي بين الناس وكأنه لا شيء، ضاقت عليه الأرض، ويأتيه هذا الكتاب، كتاب مدلل، يقول تعال انت ائت لنا نواسك نجعلك ملك. هذه فتنة يا اخوان ولا لا؟ والله من اعظم الفتن. فماذا صنع رضي الله عنه؟ ذهب بالورقة فسجر بها التنور، احرقها حالا. لماذا لم يبقها؟ يخشى في يوم من الايام لو ابقاها ان تسول له نفسه فيجيب هذه الدعوة، لكنه احرقها. الإيمان في القلب متمكن. في يوم من الأيام تسور حائطا لابن عمه أبي قتادة. أبي قتادة رجل من الأنصار الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويحبون من هاجر إليهم. تسور الحائط وسلم على أبي قتادة وهو ابن عمه ومن أحب الناس إليه، فلم يرد عليه السلام. ابن عمه يا أخي، ما صلته به ابن عمه؟ يقول ابن عمه صلته به أنه ابن عمه. لو كان هذا مرادي كان عرفته من قبل. تفضل. يعني أن أباه وعمه صنوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ تعرفون الصنو في النخيل قرائن، قرائن يكون أصلها واحد وهما نخلتان لكن الأصل واحد. طيب، على كل حال تسور كعب بن مالك الحائط أبي قتادة وسلم عليه ولم يرد عليه السلام. سلم عليه وابن عمه ما رد عليه السلام. لماذا؟ لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي قتادة فوق كل أمر، يهجر أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه ولا يبالي. ما رد عليه السلام. فقال له كعب أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ سؤال شديد، لأنه إما أن يقول لا أو يقول نعم. إن قال لا فالأمر شديد، وإن قال نعم فقد كلمه. سؤال محرج، هل تعلم أنه يحب الله ورسوله؟ ماذا قال أبو قتادة؟ قال الله ورسوله أعلم. هذا مو خطاب وليس جوابا. يقول فبكى. وفي تمام 40 ليلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل هؤلاء الثلاثة نساءهم. كعب قدر على أن يعتزل امرأته، والآخران لم يقدر على ذلك، واستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام فبقي زوجاتهما. المهم أن كعب قال لرسول الله حسنت هل أطلقها أو ماذا؟ ما ظنكم لو قال إن الرسول أمرك بطلاقها يطلقها ولا لا؟ يطلقها، لكنه سأل هل أطلقها أو لا؟ قال لا أدري، إنما أمر أن تعتزلوا نساءكم. فقال لزوجته الحقي بأهلك، وبقي فريدا أعزب امتثالا لأمر من؟ لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد تمام 50 ليلة أنزل الله الفرج، قال الله تعالى فإن مع العسر يسرا، إيش؟ إن مع العسر يسرا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعلم أن الفرج مع الكرب. بعد الكرب الشديد وبعد 50 ليلة أنزل الله الآية لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، إلى أن قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أخي عليك بالصدق، نزلت هذه الآية على الرسول عليه الصلاة والسلام، فاستبشر الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم استبشار، واستبشر الصحابة. وصعد رجل على سلع إيش هذا؟ جبيل في المدينة، صعد عليه ونادى بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك، الله أكبر، أبشر بتوبة الله عليك. وركب رجل فرسه وجاء إليه يعدو يبشره ويهنئه، ولكن كان الصوت أسرع من الفرس، فكانت البشارة لمن؟ لصاحب الصوت. فأعطاه كعب بشارة هدية، نعم، وش اللي أعطاه؟ أعطاه الرداء، واستعار رداء وجاء إلى المسجد. يقول فدخلت المسجد وإذا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مستنيرا كأنه القمر، فقال له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. الله أكبر، صدق رسول الله، خير يوم مر على كعب منذ ولدت أمه هو ذلك اليوم، أعظم من الإسلام، لأن الله تعالى لم يتحدث عن إسلام كعب لكن تحدث عن صدقه وقضيته. الآن لو أنك قرأت سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة أيكون ذلك مشروعا؟ واحد يبي يقرأ غزوة أحد ويصلي يكون مشروع هذا ولا غير مشروع؟ لكن قصة كعب بن مالك مشروع، أن تقرأ هذه القصة في صلاتك، ثم أيضا لك بكل حرف منها إيش؟ 10 حسنات. يا إخواني شيء عظيم، أنزل الله هذا القرآن يتلى في الصلاة في الخلوات في كل مكان إلا ما ينزه عنه القرآن. ولكل قارئ لهذه القصة كم؟ في كل حرف 10 حسنات. كل هذا يا أخواني نتيجة للصدق مع الله. ثم يوجه الله الخطاب إلى المؤمنين عامة، يوجه الله الخطاب إلى المؤمنين عامة ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إيش؟ وكونوا مع من؟ مع الصادقين. أول من يدخل من الصحابة في الصادقين كعب بن مالك وصاحبه. فأقول يا أخواني انتبهوا للصدق، عليكم بالصدق مع الله. أتيت بهذا المثال ردفا للمثال الذي ذكرته عمن؟ عن ثابت بن قيس، حيث بقي في بيته خوفا من أن يحبط عمله، فبشر بأنه يعيش حميدا ويقتل شهيدا ويدخل الجنة. طيب، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وفي هذه الآية دليل على أنه ربما يحبط عمل المرء بفعل واحد أو بقول واحد، وليس هذا بغريب يا أخواني، ليس هذا بغريب. قص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة، رجلان أحدهما مسرف على نفسه، أحدهما مسرف على نفسه والآخر يتعبد لله، فكان هذا العابد يمر على هذا المسرف وهو متلبس بمعصيته وينهاه، ولكنه ما زال على معصيته. هذا العابد أخذته العزة بالإثم وافتخر ومن على ربه وقال والله لا يغفر الله لفلان، وكأنه يقول ويغفر لي. ليش؟ لأنه عابد وهذا عاصي. قال والله لا يغفر الله لفلان. ماذا قال الرب عز وجل؟ قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. الله أكبر، كيف غفر له وهو عاصي؟ نعم، نقول المعاصي إن كانت دون الكفر فهي تتحمل مشيئة الله، إن شاء الله غفر له، وإن كانت الكفر فإنه يوفق هذا العاصي حتى يسلم ويغفر الله له. قل للذين كفروا إن ينتهوا أتموا يغفر لهم ما قصد له. على كل حال، لا تتعجب أن تكون كلمة واحدة تهلك الإنسان، تحبط عمله. قال أبو هريرة في هذا الحديث: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، فاحفظ لسانك يا أخي، احفظ لسانك. لما قال رسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله، أخبرني بملاك هذا كله. فأخذ بلسان نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذ بلسانه هكذا وقال: كف عليك هذا. يعني ايش معناه؟ يعني لا تتكلم. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أجارنا الله وإياكم من ذلك. احفظ لسانك، لا سيما فيما يتعلق بأفعال الرب عز وجل، احفظه. لا تتألى على ربك، ربك واسع المغفرة، قد يغفر الله للعصاة ويوفقهم للتوبة فيتوبون إلى الله عز وجل، والله تعالى فضله لا نهاية له. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بعده: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. أن تحبط أعمالكم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، يعني يخفضونها ويتكلمون بأدب، هؤلاء هم الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، فعلمها تقية، تقية نقية. وهذا الخبر خبر مؤكد بإيش؟ خبر مؤكد بأي شيء؟ بإن. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، نعم، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أتى بقوله أولئك، وهي اسم إشارة للبعيد أو للقريب. يقول يا علماء العربية: اسم إشارة للبعيد، إشارة إلى علو منزلتهم، وأنهم حين غضوا من أصواتهم وخفضوها رفعهم الله. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي لتقوى الله عز وجل، لهم مغفرة وأجر عظيم، لهم مغفرة للذنوب وأجر عظيم على الأوامر وامتثال أمر الله عز وجل. هؤلاء هم الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ولهم المغفرة ولهم الثواب العظيم. ثم ذكر الله تعالى قصة قوم على خلاف هؤلاء فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وهؤلاء قوم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كان الرسول عليه الصلاة والسلام فيه في حجرته عند أهله. وأنتم تعلمون أن من الأعراب من هو سيء الأدب ولا يعرف وقد يفعل الشيء عن غير قصد، فمن الأعراب من ليس عنده أدب كامل. هؤلاء وفدوا على الرسول ولم يجدوه، فجعلوا ينادونه من وراء الحجرات. إيش الحجرات؟ الحجرات جمع حجرة يعني حجرة نسائه. ومات النبي صلى الله عليه وسلم عن كم من نسوة؟ 9 نسوة. ومات عنه كم؟ لا تقل ما لا تعلم، قل لا أعلم. مات عنه زوجتان، الزوجة الأولى من؟ خديجة، والثانية إيش؟ لا زوجة بقت بعده، زينب بنت خزيمة. هاتان امرأتان ماتتا في حياته. المهم أن هؤلاء جعلوا ينادون الرسول عليه الصلاة والسلام من وراء الحجرات، وتعلمون أن الذي ينادي من وراء البيت سوف ينادي بصوت مرتفع أو منخفض، مرتفع. فجمعوا بين أمرين: أولا مناداة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في بيته قار ساكن، والثاني أنهم رفعوا أصواتهم. ولهذا قال أكثرهم وليس كلهم، أكثرهم لا يعقلون، لا يعقلون أي ليس عندهم عقل، ولو كان عندهم عقل ما فعلوا ذلك. ويأتي إن شاء الله بعد الصلاة دور الأسئلة.